الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في بداية هذه الحلقة وفي كل الحلقات. نحن لازلنا نتحدث عن طفولته صلى الله عليه وسلم. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن اختيار أو زواج عبد الله بآمنة بنت وهب، ثم بعد ذلك حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم وولادتها به، ثم تلك الحوادث الكبيرة التي رأتها، رأيت نورا ونحو ذلك من الأشياء التي رأتها أم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا أيضا عن قضية انتقال الأبناء من مكة المكرمة أو من المدن إلى البادية، وذكرنا بأن هذا فيه ثلاث فوائد، من أهمها تقوية الجسم وتنمية المهارات، ثم تقوية اللغة عند الأبناء. ثم بعد ذلك تكلمنا على قضية المهارات التي ينالها الشخص إذا ذهب إلى تلك الأماكن. تحدثنا على مهارة الاعتماد على الذات أو ما يمكن أن نسميه المسؤولية، ثم تكلمنا على قضية الانضباط، وأن هناك انضباط عالي جدا في داخل تلك البيئة البدوية. ثم تحدثنا بعدها عن قضية مهمة جدا، وهي أن البيئة البدوية أو خارج المدن تقدم أيضا مجموعة من المهارات، مثل التعاون والمشاركة ورعاية الآخرين والصداقة إلى غيرها من الأشياء. ولازلنا في طفولته صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى اليوم بجملة من الأمور المهمة جدا يشاركني فيها كالمعتاد إخوة الكرام في هذا الاستوديو، فمرحبا بالجميع، حياكم الله. نحن عندما تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البادية، كان من ضمن المهارات التي يتعلمها الإنسان في داخل البادية هي مهارة اللعب، والطفل بحاجة دائما إلى اللعب، صحيح؟ من يذكر لي آية من القرآن فيها اللعب؟ أقرب لكم صورة
لعب مع الطفل،
صورة يوسف. ماذا قال إخوان يوسف لي؟ ها، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني جعلوا أحد الأسباب التي ستدفع والدهم لأن يأذن ليوسف وأن يذهب معهم ماذا؟ للعب، صح؟ لذلك اللعب حاجة عند هؤلاء الأطفال، فمن خلال اللعب تتنمى مهارات الإنسان، وكلما كان اللعب يدويا وليس إلكترونيا كلما كان أجدى وأنفع وأحسن للابن. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعب مع الصبيان لأنه يعلم بأنه حاجة لهم، فيقدم لهم هذه الحاجة. كان يلعب مع أخيه عبد الله، لأن أخاه عبد الله الذي أسلم بعد ذلك كان يلعب معه خلف الخيام عندما جاء الملكان وشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، واستخرجوا من داخل الصدر المضغة الصوداء التي هي فيها الحقد والبغضاء ونحو ذلك. ولذلك نحن الآن عندنا هذه موجودة، ما أحد حصل له شق صدر، حتى لو عملوا لك عملية لا يستطيع إخراج مثل هذه الأشياء، ذلك قدر من الله تعالى عمل للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أزيلت منه تلك العلقة التي تسبب الحقد والحسد. ونحن حتى كلنا بني آدم لا بد أن تحصل منا هذه التصرفات، يعني التي ذلك الحسن البصري له عبارة يقول: لا يخلو قلب من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. في إنسان كريم، تمام؟ فين كريم؟
أنا كريم.
وفي إنسان رمضان في إنسان كريم فيخفي هذه الأشياء في نفسه، وفي إنسان لئيم لا يستطيع أن يصبر، لا بد أن يظهر هذا الحسد للآخرين. من الأشياء التي يستفيدها الإنسان وذكرناها في الدرس واللقاء الماضي مهارة اللغة. اللغة اللغة لسان الحياة، فالذي يريد أن يعرف الحياة لابد أن يتعلم لغة، وذلك الإنسان إذا كان أصم أبكم ما يستطيع، صحيح؟ أيهم أكثر ثراء في الكلمات، البادية ولا المدينة؟
البادية.
مدينة بادية.
البادية.
ها.
مدينة.
مدينة.
أكثر.
بادية. مدينة. اثنين مدينة اثنين بادية. مدينة. مدينة.
بادية.
مدينة. يعني الأكثر مدينة، والإجابة الصح البادية. تمام؟ أنت تلاحظ أنه الإنسان في البادية يرى أشياء لا يمكن أن يراها في المدينة، صح؟ هذه الحيوانات والجبال يكفيك ها هذا الفضاء الواسع الذي فيه نجوم وشمس وقمر، وهذه في المدينة من منكم آخر مرة رأى نجوم؟ نرى قمر نرى شمس صحيح، لكن نجوم لا يكاد يوجد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش في البادية واحتك بعائلة فيها 5 أشخاص، لأن حليمة السعدية وزوجها وثلاثة أبناء، تمام؟ هؤلاء الأشخاص لا شك أنهم كانوا يثرون اللغة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيهم أفصح، البادية ولا المدينة؟
البادية.
ها آه، إيش هذا الإجابة كل يوم كل إجابتكم البادية ولا المدينة أفصح؟
لا لم يدخل لغات أخرى،
ما في عجمة، صحيح؟ العجمة في المدن، ولكن في البادية لا، ليس هناك إلا فصاحة. طبعا الأبناء دائما في المراحل المبكرة من حياتهم عندهم تطور لغوي سريع، وذلك تجده إذا أدخل في أي لغة يتقنها. ولهذا دائما نقول لا تدخل على اللغة الأم شيء. اللغة الأم بالنسبة للأسرة العربية هي اللغة إيش؟
العربية.
هناك لغات أخرى قد تكون لها لغة أم مختلفة. لهذا الابن يبدأ استعداده لتعلم اللغة في آخر السنة الثانية، ويصل في السنة الرابعة إلى نضجه اللغوي، يعني عنده عدد كبير جدا من الكلمات التي يمكن أن يحتفظ بها ويعيدها أيضا في داخل المنزل. طيب السؤال هنا في قضية اللغة التي كانت هي أحد الأسباب لانتقال الأبناء من المدينة إلى البادية، تقوية لسانها. نبقى هنا الآن، كيف يمكن أن نستفيد من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى البادية لتقوية لغته في زماننا؟ بمعنى كيف نقوي لغة أطفالنا في هذه الأزمنة ونحن أمام عالم مفتوح، ها؟ سياح وعولمة وأيبادات فيها أنواع منوعة وأفلام و إلى آخره. من الأشياء المهمة في داخل الأسرة أول قضية تحدث معه، تحدث معه، ها؟ ترى هذا التحدث يخزن، هو صار عنده ريكورد في الداخل تسجيل لهذه الأشياء. الأمر الثاني اقرأ معه، في بعض البلدان يعطون الابن في نهاية الأسبوع الدراسي كتابين، كتاب فيه شريطة حمراء وكتاب فيه شريطة خضراء. الشريطة الحمراء يعني يقرأه مع والديه، الشريطة الخضراء يعني يقرأه لوحده. هذه ثقافة مهمة، القراءة مع الأبناء تثريهم وتعطيهم بعض العبارات الجميلة. انصت له إذا بدأ يتكلم، انصت له وحفزه ودعه يتكلم وينطلق لسانه. علمه أيضا الاستماع الجيد حتى استوعب مثل هذه الكلمات. أيضا من الأشياء المهمة دعه يسمع بعض الأشياء التي تثري عنده المعلومات. في بادية بني سعد مكث النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ متى أعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ كم جلس في بادية بني سعد يا هشام؟ 3 4 5 خير الأمور إيش؟
4
كم؟ تغشيش عينك يعني هو 4 صحيح؟ مكث 4، أول شيء سنتين وحصلت حادثة شق الصدر فخافت عليه وأعادته، لكن أمه طمأنتها، تمام، وأخبرتها بما رأت عند ولادته وحملها وسهولته ونحو ذلك، فجلس معها سنتين بعد ذلك. كانت عادة عند الناس في المدن أن ينقلوا أولادهم خوفا عليهم من المرض في داخل المدينة، وخوفا على ألسنتهم أيضا. المدينة فيها أمراض وفيها عجمة، لأنه ليس كلهم قبائل عربية، فيها خليط من السكان، لكن في البادية لا. ثم يتعلم هناك مهارات لا يجدها في هذا المكان مطلقا. جيد، الآن عندما وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، لا 4 سنوات، رجع المدينة ومكث مع أمه سنتين، ثم أخذته أمه إلى أخواله بني النجار في المدينة من أجل زيارتهم. في أثناء عودتهم وصلوا إلى منطقة اسمها الأبواء، فمرضت وماتت في الأبواء ودفنت في الأبواء، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كبر بعد ذلك ونزل عليه الوحي مر على قبرها فاستأذن ربه لزيارتها فأذن له، واستأذن ربه أن يدعو لها فلم يأذن له، تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذه أمه وهو يتذكرها، لأن عمر 6 سنوات ليس سهلا، فكان يتذكر هذا الأمر. هنا تأتي قضية مهمة يا شباب، إذا ماتت أم الطفل أو أبو الطفل وهو لا يزال صغيرا، هذه القضية مؤثرة على الأطفال. طيب ما هو التعامل التربوي الأمثل مع أطفال صغار مات والديهم أو أحد والديهم؟
تعودهم،
يعني عمره 4، عمره 6، 8، 10، ها؟ ثم مات أحد والديه. وقبل ما أذكر الإجابة خلونا نأخذ فاصل كذا جميل، فاصل هنا بعطيكم أبيات شعرية حلوة. هذا واحد، ركزي معايا أكيد يا هشام، هذا شخص غني غني، ها، راح إلى واحد من الشباب وقال له بعطيك $1,000,000 يا مليون بتاعك زين
مليون بتاعك
أيوة، قال له بعطيك مبلغ من المال بشرط، ها، تروح تشق صدر أمك وتأتيني بقلبها. تقدر تسويها؟ لا مستحيل. طيب واحد من الشعراء صور الحادثة فماذا قال؟ قال ركزوا معي في الأبيات، شوفوا الحكاية كيف. يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يصيب به الضرر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. واضح الصورة، ها؟ فمضى، راح الولد، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. شايف المشهد كيف، ها؟ كذا قطع الصدر أخذ القلب ورجع، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته، لأنه جاي مسرع، ها، لكنه من فرط سرعته هوى، طاح الولد، ها، لما يطيح ايش بيصير؟ القلب يطيح معها. فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، القلب طاح كمان. شايفين المشهد، ها، والقلب هو يتدحرج ويمتلئ بالتراب وكذا. شوفوا ايش الرد، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. شفت المشهد كيف؟ ترى هذه أمي وأمك، ها؟ هكذا قلوبهم تحبنا لهذه الدرجة. أنا الآن سأعيد عليكم الأبيات بدون شرح، أنتم استوعبوا الصورة بس. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. أبيات جميلة صح؟ تخلي الواحد يفكر في والديه. طيب لو أن طفلا فقد والده أو والدته أو كلاهما ماذا يفعل؟ أنا سأدع لكم 30 ثانية إن شاء الله تفكروا، ثم نسمع إجاباتكم بعد هذه 30 ثانية.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن رأينا الآن كيف أن هذا العمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان عمرا مؤثرا في قضية فقدانه لأمه. هو أصلا أبوه ليس موجودا، توفي، وهذه أمه الآن. شوفوا حجم الألم، ليس سهلا. قد يوم من الأيام عافانا الله وإياكم، لكن أقدار الله تجري على الناس كلهم. قد يحصل لنا أو لأقاربنا أن يموت أحد ونتولى نحن مهمة إخبار هذا الطفل، إما نحن عم أو خال أو نحو ذلك. فينبغي الإنسان أن ينتبه للطريقة المثلى والمناسبة لإخبار الطفل بخبر وفاة أحد والديه. أول شيء أبلغه عن الوفاة في أقرب فرصة، لأن بعض الناس يقول اتركه. لماذا؟ لأنه سيرى العزاء في المنزل. بعض الأسر تأخذ الطفل وتذهب به إلى بيت آخر حتى ما يرى العزاء ونحو ذلك، مناسب. ثم إذا عاد بعد ذلك نبدأ بإخباره بالأمر كما سأذكر لكم بعد قليل. الأمر الأول أخبره في أول فرصة بهذا الخبر، لأنه هو بذكائه سيشعر بحجم الحزن الموجود في داخل المنزل من خلال العزاء الموجود فيه. الأمر الثاني انتبه لسنه. إذا كان الصبي من سن سنتين إلى خمس، فالأطفال في هذه السن يتصورون بأن الميت نائم وسيعود بعد أن يستيقظ، ولذلك هم في هذه السن لا يستوعبون فكرة الموت. هو يرى أنه نوم وسينام ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى. إذا كان من سن كم؟ سنتين إلى كم؟ أسلم. من سن ست إلى ثمان سنوات يعرف معنى الموت ويخشاه ويكره الفراق ويحب أن يرى ذكرياته مع هؤلاء الذين ماتوا. وهذه ترى مشكلة، وذلك هذه في نفس السن التي ماتت فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم. من سن ثمان إلى 11 سنة، من ثمان إلى كم؟
11.
يهمهم معرفة سبب الوفاة، ويهمهم شيء آخر، طلباتهم التي لم تحقق لهم. زي إيش يا؟ يعني مثلا قال لي الأب أو الأم قبل الوفاة، إذا أنا إن شاء الله بعد شهر سأشتري لك اللعبة الفلانية أو موتوسيكل أو أي شيء. أهم شيء عنده الآن بعد موت هذا الإنسان هو إيش؟ الهدية. لذلك يجب على الجد العم الخال المتبقي من الأسرة أنه ماذا يفعل؟ يشتري هذه الهدية. ولذلك قد تتفاجأ أحيانا لما تخبره بالوفاة يكون أول جواب منه يقول لك من سيشتري لي اللعبة الفلانية؟ قل له أبشر وأنا سأعطيك وكذا. من سن 11 إلى 13 سنة ستكون ردة فعله سيئة، وستجد إجابة وماذا في أصلا إذا مات؟ عادي. قد تسمع كلمة عادي، لماذا؟ حتى لا ينفجر، لأنه هو في الداخل يحترق، لكنه يريد أن يهرب من هذه المصيبة بالإنكار. أخطر عبارة نقولها وننتبه لها، وهذه كثير ما يكررها الإخوة، أن نقول كلنا سنموت. هذه لا تصلح أبدا في الحديث معهم. لا تأتي وتقول له أبوك مات وأمك ماتت وأنا سأموت وأنت ستموت. هو الآن في مصيبة ستجمع عليه ثلاث مصائب أربع مصائب. غلط. نعم كلنا سنموت، لكن ليس هذا مكانها ولا وقتها ولا شيء. هو سيكتشفها مع الزمن. إذن أول قضية أخبره في أقرب فرصة. الأمر الثاني انتبه للعمر الذي هو فيه. الأمر الثالث أيها الإخوة شجعه على التعبير عن مشاعره. إذا بدأ يبكي لا تقل له البكاء ليس لكم، خلوه يبكي، أنت ليس عليك إلا أن تحضنه، ودعه يعبر عن هذه المشاعر تماما. الأمر الرابع والمهم أكد له أنه إنسان محبوب وأنه غير مسؤول عما حدث. أنا أحبك وهذه الأشياء قدر من الله عز وجل ونحو ذلك، لكن لا تخبره، لا 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 يشعر بأنه هو أحد الأسباب ونحو ذلك. قد تخرج بعض العبارات التي تقول أنه أيضا زيادة الأمان له. لماذا؟ لأنه في هذه الفترة يشعر بالخوف والقلق الشديد. ذهابه معك في السيارة كثيرا، قربه منك، نومه إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء ستعينه على العودة إلى الحياة بطريقة سليمة. رأيتم إخوتي الكرام كيف أن السيرة النبوية ثرية جدا وتقدم لنا مادة تربوية ليست سهلة. يعني أحيانا لما تقرأ في السيرة النبوية ما يقفون هذه الوقفات التربوية المهمة في قراءة السيرة النبوية. الآن ماتت من؟ أمه، صحيح؟ سيذهب إلى أين؟ إلى مين؟ حليمة، خلاص انتهت الآن. سيذهب إلى جده، صح؟ سيذهب إلى جده وعمره كم؟ ست. سيمكث مع جده كم؟ سنتين، صح؟ سيعيش معه سنتان. طيب جد من هو؟ ها؟ من؟ عبد المطلب، صح؟ عبد الله ابن عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب عندما انتقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 80 سنة، رجل كبير في السن، ها؟ وكان له زوجة اسمها فاطمة بنت عمر، هذه المرأة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مؤثرة عليه. طبعا في امرأة أخرى ستأتي في حياتي اسمها فاطمة، لا، زوجة أبي طالب، ستأتينا في لما يموت جده سينتقل إلى بيت عمه أبي طالب. لما يذهب إلى عمه أبي طالب زوجة اسمها فاطمة، ولذلك هو سمى بنته فاطمة على جدته وعلى هذه أيضا، كلاهما كانت فاطمة. جده عبد المطلب وجدته فاطمة بنت عمر، هؤلاء حرصوا عليه. لاحظوا هنا مسألة مهمة يا كريم، وهي أن توجد امرأة في حياته، لأنه لا يزال سنه ماذا؟ صغير، صغير، فيحتاج إلى وجود هذه المرأة في حياته. طيب هذا الجد عبد المطلب كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أحيانا بعض الآباء يقول لك لا 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 يروح للجد، الجد دائما الجد رحيم، ها، ويعطي الأحفاد أكثر مما يعطيهم الآباء. الآباء تجدهم متحفظين على أولادهم، يمنعوهم من أشياء كثيرة، لكن الجد يعطي، صح؟ عبد المطلب أولا من الأشياء التي تعامل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بتميزه والثناء عليه، كان يقول دعوا ابني والله إن له لشأنا. جيد، مهمة الأجداد هي تدليل الأحفاد، وذلك كان أثر الكلمات، كلمات التشجيع من عبد المطلب لها وقعها على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، كان لعبد المطلب ثوب مثل السجادة، ها، عند ظل الكعبة لا يجلس عليها إلا هو، لكن إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها قبل أن يأتي عبد المطلب، فيقول له قم قم، فيرفض عبد المطلب، وكأن هذه سيادة مبكرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الطفل الصغير من السادسة للثامنة اختر له كلماتك بعناية، كان يقول إن ابني هذا سيد. جيد، أيضا كان عبد المطلب ينتبه للمواهب الموجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دور الوالدين اليوم. أحيانا عندك طفل في المنزل ما شاء الله ذكي ونبيه زي هشام، تمام، فتجد أنت لو شفت هشام عمره 6 سنوات بتقول هذا يعني سيكون طلقة في الذكاء، وسيحضر برنامج النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، وسيكون مستيقظا قمة الاستيقاظ وإلى آخره، صح يا زياد؟ أما لو شفت زياد عمره 6 سنوات دائما نائم نائم نائم، ها، بس بنصحيه إن شاء الله. أيوة انتبه، شوف أنت زياد إن شاء الله بكرة حتتزوج، حيصير عندك ولد، لما تشوف الولد تعرف أنه ذكي أو أقل ذكاء، وإن كان ترى الناس يعني قد يكون إنسان ذكي اجتماعي، ها، واحد ذكي اقتصادي تحصله في الفلوس ما شاء الله زي كريم. شوف كريم كذا مولود نسخة تاجر، تاجر تاجر طفران، عليه 3 ملايين ديون وعليه أشياء كثيرة، بس إن شاء الله ربي زي ينجيه. الشاهد من الأدوار المهمة للوالدين اكتشاف مواهب الأبناء، قد تجد ابن يحب الرياضيات من مرحلة مبكرة، ها، خلاص يستفيد منه في هذا. واحد يحب الرياضة، شوف الآن هشام جولف، تحصل على سيارة الجولف وماشي يدور على الأماكن الواسعة وكذا، من عمارة لعمارة بس. طيب كيف نستفيد من طفولته صلى الله عليه وسلم؟ الآن نحن رأيتم منذ ولادته إلى موت جده عبد المطلب أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن كم عبد الله؟ 8 سنوات. طيب كيف نستفيد من هذه الطفولة نحن في حياتنا اليومية كأسر؟ أولا الحرص على الإشباع العاطفي للأبناء، رأيتم هناك أحبته وتفرغت له واهتمت به ونحو ذلك. ولذلك اليوم نحن بين خيارين، أنا أو أولادي. أحيانا تأتي وظيفة مغرية، تمام، فيها مال كثير، أصبح الإنسان أنا ولا أحرص على ولدي،
بل ولدي ويذهب المال كله، لأن هذا الابن إن شاء الله هو رأس مال. الأمر الثاني تعلم مهارات الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام تعلم أشياء كثيرة في بادية بني سعد، يجب أن نعلم أولادنا المراحل المبكرة هذه الأشياء. أنتم تلاحظون يكبر الولد ما يعرف يطبخ أي شيء، صح؟ هذا الموجود. مين هنا منكم شيف؟ يا سلام يا أحمد، يا سلام يا سلام. إيش بيض مسلوق؟ ها ولا أشياء أخرى؟
مشوية.
يا سلام، لا في هنا والله يعني مواهب كثيرة. شوف ذا توفيق، ذا مو سهل
توفيق.
أيوة بس هو ساكت كذا، بس حس إنه يعني عنده ما شاء الله، بس
يبغالك إشباع عشان تطلع الأجيال إشباع أكل طبعا. ها
الاعتناء بلغة الأبناء وثقافتهم من مرحلة مبكرة أيضا، دعوهم يقرؤون، اجعلوا لهم مكتبات أيضا في داخل البيت. تقدير الذات، لا تجعل ابنك ضعيف، لا تهينه لا في البيت ولا خارج المنزل، حتى ما يشعر بأنه محتقر، أنه لا قيمة له. لا، اجعله إنسان له ذات مقدرة، لكن مو معنى هذا يتكبر على الناس ويتغطرس عليهم ويحتقرهم. لا، الاحتقار، الكبر، الغطرسة على الناس، هذه خطوط حمراء لا ينبغي الإنسان يفعلها أيا كان.
لذلك تقدير الذات ما المراد به؟ هو أن يشعر الإنسان بأنه قادر على أن يفعل هذه الأشياء. الأشياء المهمة، اكتشف مواهب ولدك في مراحل مبكرة، قلل النقد في داخل المنزل، كلما قللت النقد كلما استفدت. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، المعاملة باحترام وحزم. فإذا عاملت ولدك باحترام وحزم خرج لك إنسان محترم وحازم ويقدر الناس، صحيح؟ لهذا كل شيء إلا إهانة الإنسان، لا لنفسه ولا لغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. خبث ولقس في اللغة واحد، لكن عبارة خبث شنيعة على النفس، صح؟ فاستبدلها النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أخرى. دائما انتقع عباراتك، لأن رب عبارة رفعت إنسان إلى السماء، ورب عبارة أنزلت إنسان إلى الأرض وجعلته إنسانا محتقرا لا قيمة له. لذلك انتقي عباراتك مع من؟ مع والديك، مع معلمك، مع إخوتك في المنزل، مع أصدقائك، مع أقاربك، مع موظفينك، مع كل أحد. كل هؤلاء إذا انتقيت العبارات التي لا تجرح الناس بل ترفع من شأنهم، سيكون لك يعني شأن كبير، ويحبونك ويفرحون بمجيئك وبسفرك معهم وكل شيء. بعض الإخوة الآن لا يرغب بعض الزملاء أن يذهب معهم، يطلع على البحر لكن فلان ما يجي. ليش؟ أول شيء ما يدفع، ما فهي الفلوس، لما يجي الأكل يروح هو مكان ثاني. مين يضحك منكم؟ اللي ضحك معنا ما يدفع. ها لا هشام ما شاء الله غني، هشام ما عليك، ده هنا فلوس وهنا فلوس وكل حاجة عنده فلوس ما شاء الله عليه. لا توفيق ما شاء الله عليه. إذن الاحترام والحزم لا شك أنه يؤثر على الأبناء ويفيدهم. هذه جملة من الأمور التي يمكن أن نستفيدها من طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. سيمكث النبي عليه الصلاة والسلام الآن، سينتقل من بيت جده بعد موته إلى بيت من؟ وهذه فترة شباب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيجلس هناك فترة طويلة حتى يتزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها، وعمره 25 عاما. إذن الآن نحن سنتكلم على شباب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عاش شبابه، كيف نستفيد من شبابه في شبابنا اليوم ومع شبابنا اليوم. أنتم ما شاء الله كلكم شباب، يعني أعماركم 60 كما لا 06 27 ما شاء الله ما شاء الله. طيب هذا إن شاء الله قضية الشباب سنتحدث عنهم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الموعد أيها الإخوة الكرام، حول شباب النبي صلى الله عليه وسلم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين للعالمين. يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
صلى عليك الله ما خفقت قلوب الذاكرين.